بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب تعلم النجوم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول ابن ماجه رحمه الله: باب ما اقتبس،
باب تعلم النجوم،
باب تعلم النجوم. المقصود بتعلم النجوم تعلم التنجيم الذي يكون مبنيا على التأثير، وأن العالم العلوي فيه تأثير على العالم السفلي. هذا هو الذي لا يجوز، لأن في ذلك إضافة التدبير وإضافة هذا إلى غير الله عز وجل. وأما علم النجوم الذي يعرف به الأوقات ويعرف به يعني أوقات الصلوات وما إلى ذلك مما يفيد الناس، فهذا لا بأس به، لأن هذا فيه مصلحة وليس مبنيا على تخمين وعلى إضافة التأثير إلى غير الله عز وجل، وأن المخلوقات لها تصرف في المخلوقات. هذا هو الذي لا يجوز، والذي تعلمه يشبه السحر، أو يعني هو شبيه بالسحر، لأن السحر يعني فيه تأثير يعني شيء على شيء، يعني مما يتخذه السحرة، وفيه أيضا استعانة بالشياطين، وكذلك علم التأثير أو التنجيم الذي هو علم التأثير هو من هذا القبيل. وقد أورد هذا الحديث عن
ابن
عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. يعني أن من تعلم هذا العلم الذي هو يتعلق بالتأثير فهو مش شبيه بتعلم السحر، زاد ما زاد، يعني أنه كلما زاد يعني من ذلك فإنه يزداد من الإثم الذي يحصل له بسبب الزيادة، كلما زاد فهو زيادة شر يأثم عليه.
قال حدثنا أبو بكر
ابن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي.
عن يحيى بن سعيد
هو القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبيد الله بن الأخنس
وهو صدوق
من أصحاب الكتب. عن الوليد بن عبد الله
وهو
ثقة أبو داود بن ماجه.
عن
يوسف بن ماهك
وهو
ثقة أصحاب الكتب.
عن
ابن عباس. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي عن الزهري قال حدثنا ثابت الزرقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسب الريح، فإنها من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب، ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها.
ثم ذكر النهي عن سب الريح. الريح الله تعالى هو الذي يرسلها، وهي مأمورة وليست فاعلة، وإنما هي من فعل الله عز وجل. فسبها غير سائغ، لأنه سب لمن لا يستحق السب، ولأن الله عز وجل هو الذي يرسلها وهي من أمره، وهو الذي يرسلها، فلا يجوز سبها لأنها لم تفعل شيئا وليست هي الفاعلة، وإنما هي من فعل الله عز وجل، هو الذي أرسلها وقدر أنها تجري وتأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب, وأنه يكون بها رحمة ويكون بها عذاب, والله تعالى هو الذي يرسلها فلا يجوز سبها. فعرض هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الريح, لا تسب الريح فإنها من روح الله, يعني أن الله تعالى هو الذي أرسلها وهو الذي قدر يعني سيرها وقدر حصول مجيئها إما برحمة وإما بعذاب, إما برحمة وإما بعذاب. وفي الغالب أن ذكر الريح إذا أتى يعني في الغالب الاستعمال يأتي في العذاب, وقد يأتي في الرحمة, والرياح إنما هي تأتي في الرحمة, يعني وليرسل الرياح فتثير سحابا, وأما الريح فإنها تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب, وكثيرا ما يكون الاتيان بها أو التعبير بها بما يراد به العذاب, وقد تأتي للرحمة كما جاء في سورة يونس في أول سورة في يونس هي جاءت ما أتذكر الآية, لكنها جاءت في المراد بها الرحمة, وهي في أول سورة في أوائل سورة يونس. الريح نعم, هذا جرينا بهم ريحا طيبة, ريحا طيبة وفرحوا بها.
لا تسبوا الريح فإنها من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب.
تأتي بالرحمة, الله تعالى هو الذي يرسلها بالرحمة والعذاب, هو الذي يرسلها بالرحمة, يرسلها بالرحمة فتثير السحاب, ويرسلها بالعذاب فتهلك من أريد إهلاكهم, كما حصل للعاد فإنهم أهلكوا بالريح, الريح العاتية, الريح المدمرة التي قال الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فذلك نجزي القوم المجرمين.
ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها.
ولكن سلوا الله من خيرها لأنها تأتي بالخير, وتعوذوا بالله من شرها لأنها تأتي بالشر, والله تعالى هو الذي يرسلها بالخير والشر, والله تعالى هو الذي يرسلها بالرحمة والعذاب. فلا تسب إذا حصل ضرر بسببها أو حصل تلف بسببها, يروح يسب الريح لأنها هي من الله عز وجل هو الذي أرسلها. ولكن الطريق الصحيح والطريق الأمثل أن الله تعالى يسأل من خيرها ويستعاد به من شرها.
فحدثنا أبو بكر عن يحيى بن سعيد عن الأوزاعي.
الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الزهري
محمد بن مسلم بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ثابت الزرقي
وهو
ثقة أخرج البخاري من المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبي هريرة قوله فإنها من روح الله, يقول ما المقصود بإضافة إلى الله؟ هل الإضافة من إضافة التشريف؟
نعم هي إضافة التشريف, ليست يعني من صفات الله وإنما هي إضافة التشريف.
روح الله,
روح الله فسر بأنه الفرج, فسر بأنه الرحمة, ومعلوم أن الرحمة تكون صفة قائمة لله وتكون مخلوقا من مخلوقات الله عز وجل, مثل الجنة وصفت بأنها رحمة, وكذلك خلق الله 100 رحمة, فهناك رحمة مخلوقة هي من آثار الرحمة التي هي صفة, هي من آثار الرحمة التي هي صفة. وانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها.
قال رحمه الله تعالى باب ما يستحب من الأسماء. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن.
ثم ذكر باب ما يستحب من الأسماء. الأسماء من يعني مما يستحب أن تكون مضافة إلى الله عز وجل في العبودية، ومثل عبد الله وعبد الرحمن، وكذلك التعبيد لأسماء الله عز وجل التي ثبتت في الكتاب والسنة، فإنه يعبد بها ويقال عبد الله، عبد العزيز، عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد اللطيف، عبد الخبير، عبد العليم، وغير ذلك مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر أن يعني أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن، يعني فهذه يعني فهذان الاسمان ليس مقصود القصر عليهما، وإنما ما كان معبدا لله، ويمكن أن يكون أريد التنصيص عليهما لأن هذين الاسمين لا يطلقان إلا على الله، لا يطلقان إلا على الله، لأن لفظ الجلالة لا يطلق إلا على الله، ولفظ الرحمن لا يطلق إلا على الله، بخلاف الرحيم فإنه يطلق على غير الله، وبخلاف العزيز فإنه يطلق على غير الله. فيكون فإما أن يكون المقصود من ذلك كما ذكر بعض العلماء أن المقصود ذلك هذا الأسماء وما يشبههما، يعني وغيرها من الأسماء، أو أن التنصيص عليهما مقصود، وأن لهما فضيلة على غيرهما من جهة أنهما اسمان لا يطلقان إلا على الله، لأن لفظ الله لا يطلق إلا عليه، ولفظ الرحمن لا يطلق إلا عليه، فلا يجوز أن يسمى إنسان الله، ولا يجوز أن يسمى رحمن أو الرحمن، وإنما هذان اسمان اختص الله بهما. وقد جاء ومثلهما يعني بعض الأسماء التي اختص الله بها مثل الخالق ومثل الصمد، وأسماء ذكرها بعض العلم، وذكر ابن كثير في تفسيره في أول تفسيره عند تفسيره البسملة، فإنه ذكر جملة من الأسماء التي لا تطلق إلا على الله، ومنها لفظ الجلالة والرحمن والصمد والخالق وأسماء أخرى ذكرها. نعم.
قال حدثنا أبو بكر عن خالد بن مخلد،
هو القطواني وهو صدوق أخرج له
أصحاب الكتب إلا أبا داود ومسند مالك.
نعم.
عن العمري
وهو المكبر وهو عبد الله وهو ضعيف أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن نافع عن ابن عمر،
نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب، ولكن الحديث جاء من غير يعني من غير هذا الطريق، وهو صحيح وثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكونه جاء وفي إسناده العمري عبد الله قد جاء من طرق أخرى في إسناده من هم ثقات، فالحديث صح فالإسناد إسناد ضعيف ولكن المتن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من الأسماء. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إن شاء الله لأنهين أن يسمى رباح ونجيح وأفلح ونافع ويسار.
ثم ذكر باب ما يكره من الأسماء، يعني المقصود بالكراهة هنا كراهة التنزيه وليس كراهة التحريم. وذكر هذا الحديث عن جابر عن عمر وهو محفوظ عن جابر وهو في صحيح مسلم بغير هذا اللفظ، لأن فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هم أن ينهى وعد أن ينهى، ولكنه توفي ولم ينهى عن ذلك، توفي ولم ينهى عن ذلك، يعني فدل على جواز التسمية. وجاء في بعض الأحاديث كما سيأتي أنه نهى، فيحمل قوله نهى أراد أن ينهى كما جاء في الحديث السابق، أو أنه نهى يعني نهي تنزيه لا نهي تحريم, وأن أنه لو حصل التسمية بذلك فإنها سائغة. قال لو عشت
لئن عشت إن شاء الله لأنهين أن يسمى رباح ونجيح.
يعني هنا قوله لئن عشت يعني إخبار عن يعني عن أمر المستقبل, فيحتمل أن يقول لئن عشت أن يعني لأنها يعني أنه عند أنه ينهى يعني نهي تحريم وقد ولم يحصل, أو أنه إذا سئل عن التسمية عند الولادة فإنه ينهى عنها. ولكن الحديث نفسه جاء عن جابر في صحيح مسلم وفيه التفصيل حيث قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى ولكنه توفي ولم ينهى عن ذلك. فيعني يكون فعلى هذا يكون النهي ما قد حصل, وما جاء في بعض الروايات في الحديث الذي بعده أنه نهى أن يسمى كذا وكذا يحمل على أنه أراد أن ينهى كما جاء في الحديث السابق, أو أنه حصل منه النهي لكن لا على سبيل التحريم وإنما على سبيل كراهة التنزيه.
قال حدثنا نصر بن علي
الجهضمي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي أحمد
هو الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سفيان
سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي الزبير
ومحمد المسلم من تدرس صدوق أخرج أصحاب الكتب.
عن جابر
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
عن عمر
بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, وهو في صحيح مسلم من رواية جابر وفيه تصريح أبي الزبير من جابر تصريح أبي الزبير السماعي من جابر.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن الركين عن أبيه عن سمرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء أفلح ونافع ورباح ويسار.
ثم ذكر هذا الحديث عن سمرة رضي الله عنه سمرة بن جندب أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا يعني هذه الأربعة الأسماء أفلح ورباح ونجيح و
أفلح ونافع ورباح ويسار
أفلح ونافع ورباح ويسار. نعم. والنهي للتنزيه. نعم.
قال حدثنا أبو بكر عن المعتمر بن سليمان
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الركين
وهو
ثقة أخرج المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبيه
نعم وهو
ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن سمرة
بن جندب رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق أنه قال لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من أنت؟ فقلت مسروق بن الأجدع, فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأجدع شيطان.
ثم ذكر هذا الحديث عن عمر انه قال يعني لمسروق يعني لما قال ما قال مسروق بن الاجدع قال الاجدع شيطان يعني الذي هو اسم ابيه يعني اسم مسروق وابوه الاجدع, فقال ان الاجدع اسم شيطان يعني ومعنى ذلك انه لا يسمى به وان تكره التسمية به. ولكن الحديث غير صحيح لان فيه مجالد وهو ليس بالقوي فالحديث غير صحيح.
قال حدثنا أبو بكر عن هاشم بن القاسم
ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي عقيل
وهو عبد الله بن عقيل وهو صديق
أصحاب السنن.
نعم.
عن مجالد بن سعيد
وهو ليس بالقوي أخرج له
مسلم أصحاب السنن.
نعم.
عن الشعبي
عامر بن شراحيل ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن مسروق
مسروق بن الأجدع ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمر.
نعم.
هذه الأسماء التي مرت يعني يوجد من الصحابة والتابعين من تسمى بها.
ولهذا قيل أن نجح ولهذا فهو جائز ليس بحرام.
قال رحمه الله تعالى: باب تغيير الأسماء. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أبا رافع يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة فقيل لها تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب.
أن زينب كانت تسمى برة.
نعم.
ثم ذكر باب تغيير الأسماء يعني تغيير الاسم إلى اسم آخر لا إشكال فيه. وذكر هذا الحديث الذي فيه أن زينب كان يقال لها برة يعني وهذا فيه أن في تزكية وأن هذا من البر وأن أنها مطيعة وأنها يعني ذات طاعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم غير اسمها إلى زينب فدل هذا على أن التغيير يعني في مثل ذلك أنه جاءت للسنة. ويعني وكذلك أيضا قد يكون لازما فيما إذا كان معبدا لغير الله يعني بأن يكون الشخص يعني معبدا لغير الله فإنه يغير إلى أن يكون معبدا لله مثل ما يقال عبد الرسول وعبد النبي عبد الكعبة وما إلى ذلك يغير فيقال اسم آخر أو يضاف إليه رب فيقال عبد رب النبي أو عبد رب الكعبة أو عبد الله وعبد الرحمن من الأسماء المختصرة التي ليس فيها تعدد الإضافات. لكن إن بقي اللفظ على ما هو عليه يعني وكان يعني سائغا إبقاؤه يؤتى بكلمة رب قبل ذلك.
قال حدثنا أبو بكر عن غندر
محمد بن جعفر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شعبة
بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عطاء بن أبي ميمونة
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب إلا الترمذي. عن أبي رافع عن أبي هريرة
هو
نفيع الصائغ ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة.
ثم ذكر يعني هذا الحديث أن أن أن
عن ابن عمر
أن ابنة لعمر كان سمى عاصية فسماها رسولا جميلة. فهذا فيه تغيير الاسم يعني من الاسم الذي فيه ذكر المعصية إلى اسم جميل هو سماها جميلة ولم يسمها مطيعة لأنه مثل برة الذي مر أو شبيه بذرة أن فيه تزكية فأتى بكلمة لا علاقة لها بتزكية وترك وفيها ترك ذلك الاسم الذي يدل على العصيان.
قال حدثنا أبو بكر عن الحسن بن موسى
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن حماد بن سلمة
ثقة أخرج أبو خالد تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبيد الله
وهو المصغر العمري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن نافع عن ابن عمر.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يعلى أبو المحياه عن عبد الملك بن حمير قال حدثني ابن أخي عبد الله بن سلام عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس اسمي عبد الله بن سلام فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام.
ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس اسمي عبد الله بن سلام فسماني عبد الله بن سلام. ف يعني هذا الحديث في إسناده ابن أخي عبد الله بن سلام وهو يعني غير معروف وهو مجهول, وفيه أنه فيه نكارة من ناحية المتن, وهو أنه قال أنه ليس اسمي عبد الله بن سلام, فإنه لم يعرف أن عبد الله بن سلام له اسم قبل هذا أو أنه ليس له اسم, وإنما هذا اسمه, هذا هو اسمه الذي عرف به, ولم يسمه الرسول صلى الله عليه وسلم, وإنما هذا اسمه. ففيه نكارة من ناحية أن التسمية إنما هي من الرسول صلى الله عليه وسلم, والرسول صلى الله عليه وسلم لم تحصل له تسمية, وإنما هذا اسمه يعني من حين يعني قدم, وقيل أن عبد الله بن سلام قام يعني ذكر فيه عبد الله بن سلام, وأن الرسول قدم, وأن الناس انجفلوا إليه, وأن رأيت وجهه فعرفت أنه ليس بوجه كذاب. ليس هناك شيء يدل على أنه كان أن هذه التسمية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا أبو بكر عن يحيى بن علاء أبو المحيا,
هو
ثقة رواه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الملك بن عمير,
ثقة أصحاب الكتب.
عن ابن أخي عبد الله بن سلام.
نعم.
مجهول أخرجه الترمذي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن سلام
رضي الله عنه أخرج له
أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن محمد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي.
ثم ذكر باب الجمع
بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته.
باب الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته. التسمية باسم الرسول صلى الله عليه وسلم سائغة ولا خلاف فيها, وأنه يجوز أن يسمى محمد, وإنما الكلام في الكنية وهي أبو القاسم, وسواء كانت مع الاسم أو بدون اسم, بأن يكون اسمه محمد أو اسمه آخر, اسم آخر, ولكنه يكنى أبو القاسم. فجاء النهي عن ذلك وهو دال على الإطلاق, يعني ما في فرق بين أن يكون اسمه محمد أو يكون اسمه اسم آخر, لأن قال تسموا باسمه ولا تكنوا بكنيته. فمن العلماء من قال إن هذا فيما إذا جمع بينهما فإنه يعني لا يجمع بينهما, ومنهم من قال إنه لا يكنى بأبي القاسم لأن النهي قال لأن النهي إنما وجه إلى التكني, فقيل لا تكنوا بكنيته, ولم يعني يأتي ما يدل على أن هذا إنما إذا جمع بين الاسم وبين الكنية, وإنما أرشد إلى التسمي باسمه وأنه لا يتكنى بكنيته, فيكون على الإطلاق ومما يوضح هذا الحديث الذي سيأتي الذي قال لو سمع رجلا نادى رجلا وهم في البقيع يا أبا القاسم, فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك, فقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فإن مثل هذا يعني سواء اسمه محمد أو غير محمد, لأن الإشكال حاصل في كونه ينادى بهذا النداء ويكون مقصود غير النبي صلى الله عليه وسلم, وهذه كنية الرسول صلى الله عليه وسلم التي اشتهر بها والتي يخاطبه الناس بها, فيقولون يا أبا القاسم. فالرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك نهى, يعني حتى لا يحصل التباس, وهذا يبين لنا أن المسألة ليست مقصورة على أن وجود الاسم, لأن هذا ما في شيء يتعلق بأنه جمع بين اسمه وكنيته, اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته, وإنما خاطبه وقال يا أبا القاسم, فالتفت وقال لا معنك, فقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي, فمن أهل العلم من قال إن هذا في حياته كما جاء في الحديث لا يحصل لبس، ومنهم من قال إنه مطلق، ومنهم من قال إنه يكون فيما إذا جمع بالاسم والكلية لا إذا ما فرق بينهما. والأولى ألا يكن أو تحصل التكنية بذلك، هذا هو الأولى، وإن فعل فإنه جائز، وإن فعل فإن ذلك جائز، لأن من أبناء الصحابة من تكنى بهذا، وكذلك بعدهم من تكنى بهذه الكنية، ومنهم أبو القاسم الطبراني المشهور بكنيته أبو القاسم، ولكن لا شك أن الأولى ترك ذلك، هذا هو الذي فيه الاحتياط، ولا يقال أنه لو حصل أنه لا يجوز وأنه يعني يغير، فإن ذلك سائر، ولكن تركه أولى. ترك التكنية
وإن لم يجمع. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أيوب
بن أبي تميمة ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن محمد
وابن سيرين ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي هريرة
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي،
ثم ذكر الحديث عن جابر مثل حديث أبي هريرة تماما
نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية
محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخذ أصحاب الكتب،
عن الأعمش
سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي سفيان
وهو طلحة بن نافع صدوق أخرج له
أصحاب الكتب، عن جابر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبقيع فنادى رجل رجلا يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لم أعنك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي،
ثم ذكر هذا الحديث عن أنس، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك بمناسبة أن شخصا نودي وهو يكنى بأبي القاسم، فالرسول صلى الله عليه وسلم ظن أنه هو المنادى فالتفت فقال ذلك المنادي لم أعنك، يعني أنا يعني أريد غيرك، يعني شخص يكنى بأبي القاسم، فعند ذلك قال صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وهذا كما قلت يعني واضح في أن القضية ليس فيها جمع بين الاسم والكنية، وإنما قال ذلك لما كانت الكنية فيها التباس معه صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أن قولة تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي يعني أنه حصل عن التكنية، لكن ليس يعني بمعنى أنه فيما إذا جمع بينهما، فحتى لو لم يجمع، لأن هذا شخص ما عرف ولا عرف أن اسمه محمد، يعني حتى يقال أن هذا النهي، بل النهي حصل عن الالتباس، وقد كان الصحابة يخاطبون رسول الله بكليته ولا يخاطبونه باسمه، يعني يخاطبونه بكليته، وهذا هو المتعارف عليه يعني من قديم الزمان أن الخطاب بالكنية يعني هو الذي ينبغي، وهو الذي فيه إكرام وفيه إجلال بخلاف الاسم، فإن كون إنسان ينادى باسمه يا فلان يعني ليس مثل ندائه بكنيته، مثل نداء بكنيته، الكنية فيها تقدير وفيها يعني إكرام، بخلاف النداء بالاسم، لأن يعني النداء بالاسم أحيانا قد يكون فيه شيء من الجفاء.
قال حدثنا وصلنا بشيبة عن عبد الوهاب الثقفي
هو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب،
نعم.
عن حميد عن
ابن أبي حميد ثقة أخرج أصحاب الكتب، وأنس خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم.
الشيخ حكم عليه بالضعف،
لا هذا أقول الحديث هذا خطأ، لأن في النسخ الأخرى النسخة الثانية قال متفق عليه، والحديث متفق عليه يصح البخاري يصح مسلم، وإنما هذا خطأ في هذه النسخة، والنسخة الثانية فيها صحيح ومكتوب ومتفق عليه، وهو كذلك في البخاري ومسلم متفق عليه موجود في الصحيحين.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يكنى قبل أن يولد له. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن صهيب أن عمر رضي الله عنه قال لصهيب: ما لك تكتني بأبي يحيى وليس لك ولد؟ قال: كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي يحيى.
ثم ذكر باب التكنية لمن لم يولد له.
باب الرجل يكنى قبل أن يولد له.
باب الرجل يكنى قبل أن يولد له. التكنية تكون ليس بلازم أن تكون مع الولادة ومع وجود الولد الذي يكنى به، وإنما يكنى وإن لم يولد له، ويمكن أن يكنى وهو صغير كما سيأتي في الحديث أبي عمير أخو أنس، فإنه كان طفلا صغيرا ويكنى أبا عمير. فتكنية سائغة وليست مرتبطة بالولادة وبوجود الولد، بل تكون مع وجوده وتكون بدون وجوده. وقد تكون التكنية يعني بذلك يعني تفاؤل بأن يعني يحصل له ولد وأن يبلغ وأن يكون من أهل الولد. الحاصل أنه سائغ، وقد جاءت في السنة كما في حديث أبي عمير وغيره من وكذا كما جاء في حديث عائشة الذي سيأتي، وهي أنها كنية أختها أسماء أم عبد الله وهي ليس لها ولد، عائشة رضي الله عنها. فدل هذا على تكنية الكبير والصغير، وأنه يجوز أن يكن الصغير الكبير الذي لم يولد له وليس له ولد، بل ويكن الصغير الذي في صغره، قد يكون يعني طفلا رضيعا، قد يكون أكبر من ذلك، جائز أن يقال أبو فلان. ثم ذكر هذا الحديث عن صهيب قال إلى له
أن عمر قال لصهيب: ما لك تكتني
بأبي عبد الله بأبي يحيى
بأبي يحيى وليس لك ولد.
ثم ذكر هذا الحديث عن عمر أنه قال لصهيب: ما لك تكتني بأبي يحيى وليس لك ولد؟ قال: كناني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده ضعف، ولكن التكنية منه صلى الله عليه وسلم حصلت لعائشة، ووجود التكنية حصلت حتى للأطفال الصغار، كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الطفل الصغير الذي يلعب بالنغير الذي هو طائر يشبه العصفور، وقد مر بنا قريبا وسيأتي يعني بعد حديث وحديثين في أن ذلك شائع.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن أبي بكير
هو
ثقة رجل أصحاب الكتب. عن زهير بن محمد
وهو
ثقة رجل أصحاب الكتب.
عن
عبد الله بن محمد بن عقيل
وهو صدوق
لحديث يهين أخرج البخاري المفرد أبو داود الترمذي وابن ماجه. عن حمزة بن صهيب
وهو
مقبول أخرج ابن ماجه. عن عمر
رضي الله عنه أمير المؤمنين وكان خلفاء الراشدين المهديين.
عن صهيب
رضي الله عنه، صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن مولى للزبير عن
عائشة. ويقال في صفة صهيب رضي الله عنه أنه كان أقرن الحاجبين، كان أقرن الحاجبين يعني الحاجبان الذي بينهما يوجد فيه الشعر، الشعر متصل بالحاجبين وبينهما، ويقال لمن يكون كذلك يقال أقرن لأنه قرن الحاجبان بالشعر.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن مولى الزبير عن عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كل أزواجك
وكنينا
كل أزواجك كنيته غيري. قال فأنت أم عبد الله.
كل أزواجك
هكذا عندي
ما ذلك كنيته ولا كنيته له كنية يعني في شيء مكنى بدونه لأنها كان لهن ولد
عند النون مشددة كنيته
أي يمكن كنيته يعني أنها يعني يخاطبها بالكنية وهي وإن لم يكن هو الذي كناه.
نعم قال أنت أم عبد الله.
نعم يعني عائشة رضي الله عنها قالت إن كل أزواجه لهن كنية وأنه يخاطبهن بالكنية غيرها. قال أنت أم عبد الله. وجاء في حديث آخر وحديث صحيح يعني في مسندنا أحمد بإسناد صحيح أنها قال أنه كناها بكنية أختها أسماء يعني فقال يعني كنية أختك أم عبد الله أو تكنى بكنية أختك فأنت أم عبد الله يعني أختها أسماء أم عبد الله بن الزبير يعني تكنى به وقال لهم عبد الله فكناها صلى الله عليه وسلم بكنية أختها فكناها بكنية أختها أم عبد الله ففيه الدلالة على التكنية بدون ولد كما هي الترجمة وأنه يكنى وإن لم يكن له ولد.
قال حدثنا أبو بكر عن وكيع عن هشام بن عروة.
أبو بكر عن وكيع عن هشام بن عروة. هشام بن عروة ثقة أصحاب الكتب.
عن مولى للزبير عن عائشة.
مولى للزبير
ما عرف
هو جاء في الحديث الذي في مسند أحمد هو عن عبد الرزاق عن معمر عن هشام عن أبيه عن عائشة الذي قال أنت أم عبد الله وبكنية أختك فإنه جاء يعني في هذا اللفظ فيه المولى غير معروف ولكنه جاء في إسناد صحيح في مسند الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن هشام عن عروة عن عائشة وأنه كناها بكنية أختها أسماء
في شرح الإنجاز قال أنه مولى الزبير عوام كنيته أبو حكيم والد إسماعيل بن أبي حكيم وإسحاق بن أبي حكيم قال حافظ مجهول من الثالث
مقبول
مجهول
مجهول
قلت جهله أيضا الذهبي في الميزان.
على كل هو الحديث يعني جاء من طريق أخرى صحيحة وفيها يعني بيان وجه اختيار التكنية بأم عبد الله وأن ذلك يعني وأن ذلك بكنية أختها وأنها كنيت بكنية أختها أم عبد الله وهو سببه وفيه بالإضافة إلى التكنية بيان سبب التكنية.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا فيقول لأخ لي وكان صغيرا يا أبا عمير.
ثم ذكر حديث أنس في قصة في أخيه وقد مر الحديث قريبا كان النبي يخالطنا يعني معناه أنه كان قريبا من الناس متواضعا صلى الله عليه وسلم وأنه كان يداعب أخاه ويلاطفه بذلك الكلام وفيه أنه ذكر ناداه بكنيته قال يا أبا عمير هناك يعني قال ما فعل النغير لأنه أتى به في النزع وهنا أتى به من أجل الكنية واقتصر عليها فقال يقول كان يقول لأخيه يا أبا عمير يعني معناه أنه يخاطبه بالكنية وهو صغير. نعم.
قال حدثنا أبو أبي شيبة عن وكيع عن شعبة عن أبي التياح
هو ثقة أخرج له
أبو الكتب.
نعم.
عن أنس.
نعم.
على هذا هل يقال أن التكني والكنية من السنة؟
والله ما يقال أنه من السنة وأن الذي ما فعلها يعني لم يفعل السنة يعني, وإنما جائز أن يكن, أقول جائز أن يكن الإنسان وإن لم يولد له.
تكني بأسماء البنات البعض ينكر ذلك, هل له وجه؟
هو معلوم أن الغالب أنه في أننا في استعمال الرجال وأن يكنى بالرجال, لكن قد يكنى بالأسماء بأسماء النساء ولا بأس به, لكن الأصل أن التكنية إنما هي بالرجال.
قال رحمه الله تعالى: باب الألقاب. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن داود عن الشعبي عن أبي جبيرة بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: حين نزلت معشر الأنصار ولا تنابزوا بالألقاب, قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم والرجل منا له اسمان والثلاثة, وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما دعاهم ببعض تلك الأسماء فيقال: يا رسول الله إنه يغضب من هذا, فنزلت: ولا تنابزوا بالألقاب.
ثم ذكر باب
الألقاب.
باب الألقاب. الألقاب هي التي تجعل أو تضاف إلى إنسان يعني يعرف بها, وقد تكون يفرح بها ويعجبه وقد يكون يكرهها. فالشيء الذي يكرهه الإنسان لا يصلح أن يخاطب به وأن يذكر به, بل يترك الشيء الذي يغضبه والذي يسوءه. وأما إذا كان يعجبه وأنه لا يعني يكره ذلك بل قد يسر بذلك فإنه لا بأس بذلك, وإنما المحذور فيما إذا كان فيه يتعلق بذنب أو يتعلق بشيء يعني يسوءه, فإن هذا هو الذي لا يجوز التنابز به, لأن يعني قد يكون يعني أحيانا تعيير يعني التنابز يعني يمز أخاه بشيء يعني يسوءه. وأما إذا كان شيئا يعني لا يسوءه وشيء يعرف به فإنه لا بأس بذلك. ثم أورد هذا الحديث عن أبي جبيرة أنه قال: فينا معشر الأنصار نزلت هذه الآية ولا تنابزوا بالألقاب, أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليهم وفيهم الرجل قد يكون له عدة أسماء يعني بعضها لقب يعني بعضها اسم وبعضها لقب, فذلك اللقب قد يعني يحبه وقد يكرهه وقد يبغضه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا له إن فكان يناديه ببعض تلك الأسماء التي يعني بعضها لقب, فقيل انه يكره يعني هذا, فنزلت هذه الآية: فلا تنابزوا بالألقاب, يعني لا يكلم بعضهم بعضا او يخاطب بعضهم بعضا او ينادي بعضهم بعضا بشيء باللقب الذي يكرهه باللقب الذي يكرهه. وكثيرا من المحدثين اشتهروا بألقابهم مثل غندر محمد بن جعفر, ومثل ابو محمد المثنى الزمن محمد بشار بن دار, ومثل الأعمش سليمان المهران الأعمش عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وكثير, وهو نوع من أنواع علوم الحديث يعني معرفة كنية معرفة الألقاب مع الأسماء من أنواع علوم الحديث. قالوا: وفائدة ذلك ألا يظن الشخص صلاح شخصين بما إذا ذكر باسمه مرة وبلقبه مرة أخرى, فمن لا يعرف ظن أن هذا شخص غير هذا, مثل لو جاء في بعض الأسانيد عبد الرحمن بن هرمز ناقل الأعرج وبعضها الأعرج وناقل عبد الرحمن بن هرمز, فالذي لا يدري قد يظن أن الأعرج شخص وأن عبد الرحمن بن هرمز شخص آخر. وأما الذي يعلم فسواء جاء بلقبه الأعرج أو جاء باسمه عبد الرحمن بن هرمز فإنه لا يلتبس عليه. الحاصل أن الألقاب إن كانت مكروهة لأصحابها وأنها تسوءهم وتغيظهم ويكرهون أن يذكروا بها فإنها لا تستعمل ولا يخاطب بها، وإن كان لا يكره ذلك بل يعجبه أو ما عرف عنه أنه يسوء ذلك فإنه لا بأس بذلك، لا بأس بأن يخاطب بلقبه.
قال حدثنا أبو بكر عن عبد الله بن إدريس
هو الأودي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن داود
بن أبي هند وهو
ثقة البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن الشعبي عن أبي جبيرة بن الضحاك
أخرج له
البخاري المفرد وأصحاب السنن. قال رحمه الله تعالى باب المدح.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
وأحيانا تكون الألقاب مأخوذة من الأسماء مثل عبد الله بن محمد المروزي، عبد الله بن عثمان المروزي لقبه عبدان، ومثل عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي لقبه دحيم، وهكذا أحيانا تكون الأسماء يعني مأخوذة من الألقاب مأخوذة من الأسماء أو منحوتة من الأسماء.
يقول السائل هل هناك توبة للساحر علما بأنه لم يعمل بسحره وإنما تعلمه فقط؟
والله في خلاف بين أهل العلم هل يعني تقبل توبة ولا تقبل، والذي يظهر أنها تقبل يعني كانت توبته صحيحة، وأما إذا كانت التخلص وظهر عليه بعد ذلك شيء مخالف يعني ذلك فعند ذلك لا تقبل التوبة، وأما في أول الأمر فإنها تقبل، وبعضهم لا يقبلها مطلقا ويقول إن هذا هو شأن الزنديق يعني حكم الزنديق.
ويقول وما حكم تعلم السحر وعدم العمل به؟
لا يجوز تعلمه، لا يجوز تعلمه، وإن لم يعمل تعلمه لماذا؟ الإنسان يتعلمه يعني ليعمل به، يتعلم إيش؟ من أجل إيش؟ بس يتعلمه يتركه؟ لا يجوز تعلمه، لا يجوز تعلمه ولا تعليمه.
يقول بعض الدعاة يقول ان الناس الان اول ما يقابلونك يسألونك عن صحتك وعملك ولا يسألون كيف ايمانك، فهو ينكر هذا الامر، هل لهذا الانكار وجه؟
ما له وجه ابدا، اقول ما له وجه، يعني يقول كيف حالك كيف اولادك، يعني لا يقال هذا يقال كيف ايمانك، يعني لانه قد يسأل يعني هذا فيكون في تزكية، يعني نقول يعني أنت مؤمن ويعني والتزكية في مثل هذا لا تصلح، ولهذا جاء أنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله يعني لأن في تزكية، وأما كلمة مسلم ما يقول أنا مسلم إن شاء الله لأن هذا هو الأصل والذي يكون بالدخول في الإسلام اللي هو درجة أنزل من درجة الإيمان، فالإيمان في تزكية والإسلام يقول إنسان مسلم ولا يقول إن شاء الله، وإنما يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فإذا قال كيف إيمانك يقول أنا مؤمن إن شاء الله وأنا مؤمن ما يحتاج إلى أن يسأل عن إيمانه، وإنما يعني إيمانه وهذا يعرف عن طريق مخالطته وعن معاملته وكونه يعني بمصاحبته يعرف أنه من أهل الإيمان المستقيمين على طاعة الله أو من أهل العصيان المنحرفين عن طاعة الله. ثم أيضا يعني إذا سئل وأخبر عن نفسه يعني يزكي نفسه، يعني إيش الفائدة من كونه يعني سألته وأخبرك عن نفسه؟ المهم أن يعرفه غيره وأن يعرف به غيره، لا أن هو الذي يعرف بنفسه ويزكي نفسه.
يقول ما حكم تصوير الصغار بالفيديو للذكرى؟
التصوير لا يصلح مطلقا لا للصغار ولا للكبار, ولا يصلح أن يصور للذكرى, وإنما يصور للأشياء التي يحتاج الناس إليها فيما لا بد منه.
يقول هل للزوجة أن تعطي الزكاة لزوجها؟
نعم لها, إذا كان فقيرا لها أن تعطيه.
من يقرأ الأبراج الموجودة في المجلات أو من ينظر في برامج العرافين في القنوات الفضائية هل يعتبر مثل من أتى كاهنا أو عرافا؟
الذي كل إنسان يقصدها ويتعمدها لا شك أنه على خطر, ولكن كونها يعني مثل ما يوجد في بعض القنوات يعني للسحرة ويعني الدجالين فإن هذا مثل الذهاب إليهم, كأنه ذهب إليهم وجلس عندهم ورأى أعمالهم وشاهد أعمالهم, وهذا إذا كان يعني تسويد الصحف فيه لا شك أنه من أكبر الغلط, والإنسان لا يلتفت إلى مثل هذه الأشياء, لأن كون من ولد في اليوم الفلاني يكون كذا ومن في اليوم الفلاني كذا كل هذا من الدجل وكل هذا من, فلا يسوغ الإنسان أن يقدم عليه, وسواء قيل إنه كأنه ذهب أو لم يقل بذلك, المهم أنه محذور والإنسان يبتعد عنه. لكن الذي يعني يشاهد بالقنوات يعني هذا مثل الذي ذهب إليه, كأنه جاء وجلس عندهم وشاف كل شيء الذي يعملونه.
هل يشرع الأذان في إذن المولود؟
جاء في ذلك حديث يعني الأذان في أذن الصبي جاء فيه حديث حسن وبعض من صححه وتكلم فيه يعني بعض العلماء, ولا أذكر الآن يعني ما يتعلق بتضعيفه أو الكلام فيه, يعني ما أذكر الآن يعني إيش الحقيقة فيه.
يقول المرأة الحائض لا تدخل المسجد, فهل يجوز لها أن تجلس في ساحة الحرم خارج المسجد؟
ما كان داخل الأسوار والأبواب ليس لها أن تجلس فيه, إلا إذا كان يعني في الأماكن التي بداخل الأسوار ولا يعني ينزل عليها دورات المياه لا بأس بذلك, أما كونها تجلس في الأماكن التي يصلي فيها الناس وهي داخل الأسوار وليست يعني من تلك الأماكن التي يعني هي مكان قضاء الحاجة فإنها لا تجلس, وإنها تجلس خارج الأبواب والأسوار, لأن ما كان داخل الأبواب والأسوار يقال لمسجد, وما كان خارجهما يقال لشارع, فهي تجلس في الشارع ولا تجلس في المسجد.
هل نقول كل ما كان من عند الله من خلقه لا يجوز سبه كالجمادات والحيوانات حتى يعني الحشرات الصغيرة؟
السب لا يكون إلا لشيء يقتضي السب, يعني وكونها يعني بعض الحيوانات مثل الحيات ومثل العقارب يعني كونها تسب ويتكلم في أذاها إيش المانع؟ إيش المانع نسبها بسبب أداها؟ مثل الريح التي الله يرسلها ليكون فيها خير وفيها شر, يعني وأما تلك يعني هي مؤذية, أقول هي من طبعها إذا الحيات من شأنها يعني والعقارب من شأنها هذا السم الذي يؤذي الناس, ولهذا يعني أحل قتل هذا الحل والحرم لأجل التخلص من أداها وعدم التعرض لأذاه.
يقول نحن في بلدنا إذا أراد الشخص الملتزم العمل يلزمونه بحلق أو تقصير اللحية، هذا إذا لم يسلم أو سلم من الاختلاط، فما نصيحتكم لنا؟
الإنسان يبتعد عن الاختلاط بالنساء فلا يختلط بهن، بل النساء يكون على حدة والرجال على حدة بدون اختلاط. وكذلك بالنسبة للحية، كون يطلب من الإنسان أن يعلقها أو يقصرها لا يفعل، لأن هذه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الله.
يقول استبطت رجلا فوجد 100 ريال بقباء، فأمنني أن أذهب إلى قضاء وأعطيها للمسؤول عن الأمانات، وكلما ذهبت نسيت أن أخرجها، وأنا الآن لا يوجد معي مال إلا اليسير، فهل لو أنفقت منها ثم لما يأتيني المال أخرجها في مكانها جائز؟
الذي قال لك، الذي أعطاك إياها وقال لك أديها إلى المكان الفلاني إذا كان فيها أحد يستلم الأمانات، نعم افعل، يعني أقول افعل يعني هذا الشيء، ولا تتصرف تصرف آخر يخالف. والمبلغ عليك أن تبادر إلى التخلص من تلك الأمانة التي تمنت عليها. والمدينة وكذلك مكة لقطتها لا تحل لمنشد يعني بعد سنة، وإنما تحفظ في الأماكن التي تحفظ فيها الضائعات والأشياء المفقودة، لأن الناس يتكررون في الذهاب في المجيء إلى مكة والمدينة في أوقات مختلفة، فقد يأتي الإنسان في الموسم ثم يأتي بعد عامين فيسأل عن حاجته فيلقاها، هذا بخلاف البلاد الأخرى التي لا يتكرر الناس لمجيء إليها من أجل العبادة كما هو الشأن في مكة والمدينة.
هل يجوز التسمي بعبد العال؟
الإنسان عندما يختار أو يعني عند التسمية يأتي باسم لا يحتاج إلى أن يسأل عنه هل له أن يفعله ولا يفعل. الشيء الذي فيه إشكال يترك، يعني يسمي عبد الله ولا عبد الرحمن ولا عبد العزيز، هذه ما يحتاج إلى أن الإنسان يسأل عنها. الشيء الذي فيه إشكال يترك الإنسان إلى شيء لا إشكال فيه. أنا ما أعرف يعني أن من أسماء الله عز وجل هذا الاسم، فيه المتعال، أقول أن من أسماء الله المتعال والكبير المتعال، أما كلمة العالي أو العال هذه ما أعرف يعني شيء يدل على ثبوت هذا الاسم في الكتاب والسنة.
يقول انتشر في بلدنا تسمية الأولاد على أسماء بعض أصحاب القبور والأضرحة التي تعظم من دون الله، فهل يجب علي تغيير اسمي إذا عرفت السبب الذي حمل والدي على ذلك وهو التعظيم؟
إذا كان اسمك اسما يعني اسم سليم ولا محذور فيه، يعني مثل يعني لو أنه سماك يعني أنه سمى أحمد يقصد أحمد البدوي، فلا يقال أن أحمد يغير، وإنما يعني إن كان معه البدوي تحذف، وإن كانها بدون أحمد فهذا الأصل هو اسم صحيح، وهو من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام.
يقول البعض يقول إن التعبير عن الاسم الكريم الله بلفظ الجلالة جامع عند المعتزلة والجهمية حتى لا يطلقوا أنه اسم لإنكارهم أسماء الله وصفاته،
هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، يعني هذا ما قاله الجهمية المعتزلة، هذا أهل السنة يقولون، أهل السنة يقولون يعني بدل يعني من أن اختصوا هذا اللقب بهذا الاسم، يعني لفظ الجلالة اسم الجلالة الذي هو الله، يعني ولهذا يعني يأتون به ولا سيما في الإعراب، عندما يأتون في الإعراب إعراب الكلام يقول لفظ الجلالة إعرابه كذا، لفظ الجلالة إعرابه كذا. وهذا موجود يعني في كلام العلماء. وأنا ذكرت هذه الفوائد المنتقاة يعني من يعني بعض العلماء الذين يعني يستعملون هذا اللفظ.
ما حكم متابعة المؤذن الذي لديه تلحين في أذانه؟
المتابعة تابع. أنت 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 لا تلحن، هو الذي يلحن وأنت لا تلحن. أنت أن تأتي بمشروع وهو يعني حصل عنده، إذا كان كما تقول حصل عنده تلحين فالخطأ منه، وأنت الذي تعمله صواب.
يقول جاء في الحديث لا ينظر الله إليه، تفسير النظر في الحديث بأنه نظر الرحمة هل يعد من التأويل؟
لا، ليس من التأويل. إذا كان مقصود بأن أن الله لا يوصف بالنظر ولا يوصف بالبصر هذا تأويل. وأما إذا كان مقصود به أنه يعني نفي يعني شيء خاص هذا لا محذور فيه، لأن هذا جاء في القرآن. يعني لا ينظر الله، يعني الله تعالى يبصر كل شيء، كل شيء لا يغيب عن بصره سبحانه وتعالى. لكن إذا جاء لا ينظر الله إليه ولا يكلمه، يعني لا ينظر إليه نظر رحمة ولا يكلمه كلاما يعني فيه يعني تكريم له، وإلا فقد جاء أن الله يكلم بالتبكيث، يكلم تبكيثا وتقريعا، اخسأوا فيها ولا تكلموا، قال اخسأوا فيها ولا تكلموا، الله كلم بهذا الكلام. فإذا الذي ينفى لا يكلمه هو الكلام الذي فيه مسرة وفيه خير له، وأما الكلام الذي فيه تبكيث فهذا جاء. وكذلك النظر، يعني النظر الذي فيه نظر رحمة، وأما كونه يعني لا يخفى عن بصره شيء ولا يغيب عن بصره شيء فهذا كل شيء الله تعالى محيط به بصره ومحيط به سمعه ومحيط به علمه سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.